أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قد تسره، وقالت الكافي بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية ما لفظه. عليكم السلام. كان كلامنا أخيرا قبل التعطيل في أن الشيخ الأعظم قد تسره كان بقدر نقل كلمات الأصحاب حتى يظهر بعد توجيه المحقق الشرفي رحمه الله من تنزيله الإباحة في كلماتهم على الملكية المتزلزلة، وأيضا حتى تظهر أبعدية توجيه صاحب الجواهر من جعله محل النداء بالمعاطاة بالمعنى الأول دون الثاني، أعني بالمعنى الأول المعاطاة التي يقصد بها مجرد الإباحة، لا المعنى الثاني، أعني المعاطاة التي يقصد بها التمليك. فنقل رحمه الله كلمات جملة من الأصحاب، بلغ فعلا إلى نقل كلام الفقيه أبو الصلاح الحلبي قدس سره، وهو من المتقدمين أيضا في كتابه الكافي في الفقه. قال رحمه الله: وقالت الكافي، أي قال أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي في الفقه، بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية. الفقيه الحلبي ذكر أولا بأنه يشترط في انعقاد البيع وصحته أمور ثمانية، وذكر من جملة تلك الأمور والشروط الثمانية شرط الإيجاب والقبول. ثم بعد أن ذكر هذا المضمض قال: ما لفظه؟ واشتراط الإيجاب والقبول، وفي نسخ كثيرة واشترط الإيجاب والقبول، يعني إنما اشترطنا الإيجاب والقبول في انعقاد البيع. لماذا اشترطنا؟ حتى تخرج بهذا الشرط، حتى تخرج المعاملة الفاقدة بهذا الشرط، يعني الفاقدة علما بشرط الإيجاب والقبول. والمعنى واضح، المعاملة الفاقدة للإيجاب والقبول يعني المعاطاة، حتى تخرج بهذا الاشتراط المعاملة الفاقدة لهذا الشر، تخرج عن ماذا؟ عن حكم البيع. عن حكم البيع، والمراد بحكم البيع الملكية. المراد بحكم البيع الملكية، يعني أن الفقير الحلبي اشترط الإيجاب والقبول كي تخرج المعاطاة بهذا الشرط عن حكم البيع، يعني كي تخرج المعاطاة عن الملكية، مما يعني أن المعاطاة عند الحلبي لا تفيد الملكية، لا تفيد الملكية. وهذا هو رأي المشهور بين المتقدمين اللي ذكرنا أنهم يقولون بأن المعاطاة لا تفيد ولا تورث الملكية، وإنما تفيد مجرد إباحة التصرف. هل قبل إباحة التصرف أيضا راح يذكرها الفقيه الحلبي في كلامه؟ قال: واشتراط الإيجاب والقبول. لماذا اشترطنا؟ قال: لخروجه من دونهما، يعني من دون الإيجاب والقبول عن حكم البيع، يعني عن الملكية. طب نحن الآن ما زلنا في قراءة عبارة الفقيه الحلبي، قال: حتى تخرج المعاطاة، مقصود كلام هذا، حتى تخرج المعاطاة عن حكم البيع، يعني عن الملكية، مما يعني أن المعاطاة لا تفيد الملكية. وهذا هنا نقول وهذا بخلاف المحقق الكرتي رحمه الله، حيث ادعى الملكية في كلمات الأصحاب، وهذا الفقيه الحلبي واحد منهم يصرح بمن؟ يصرح بأن المعاطاة لا تفيد الملكية. فكيف يدعي المحقق الكرتي الملكية المتزلزلة في كلمات الأصحاب؟ فإذا توجيهه بعيد، توجيهه بعيد عن مساق كلماتهم اللي منها كلام منه عليكم السلام، كلام الفقيه الحلبي عليكم السلام. قال: إلى أن قال، بعد أفرد مجموعة من الكلمات، آخر شيء يبين يفرع، يقول: إذا احتل شرط من هذه الشروط الثمانية ماذا يتفرع؟ قال: إلى أن قال: فإن اختل شرط من هذه، شرط بتنوين الوحدة، يعني واحد من تلك الشروط الثمان إذا اختل، طب تلك الشروط ثمانية وواحد منها منه الإجاب والقبول، قال: فإذا اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع. مليم؟ نعم أحسنتم. فهو يقول إذا اختل شرط، يعني ولو شرط واحد من هذه الثمانية، لم ينعقد البيع. كلامه رحمه الله مطلق، قال: إذا اختل شرط من هذه الشروط الثمانية، فليكن الإيجاب والقبول هو الذي اختل، عند ذلك لم ينعقد البيع وإن قصد الملكية. كلامه مطلق، لأن حتى وإن قصد الملكية مع ذلك لا تتحقق الملكية، فالمعاطاة التي اختل فيها شرط الإيجاب والقبول لا تتحقق فيها الملكية. وعندها فتوجيه المحقق الكرتي بعيد غاية البعد عن مساق كلام هذا الفقيه الذي هو من
متقدمين. قال لم ينعقد البيع وبالتالي ماذا؟ لم يستحق لشيء من الطرفين التسليم، فلا البائع يجب عليه ان يسلم المبيع ولا المشتري يجب عليه ان يسلم الثمن، ولم يستحق التسليم وان جاز التصرف، يعني وان اباح التصرف، وان جاز التصرف مع خلال بعض تلك الشروط. فالمعافاة لا تفيد الملكية ولكن ماذا تفيد؟ جواز التصرف للطرفين، مجرد إباحة التصرف. طب هذا جواز التصرف دليله ماذا؟ ليش؟ قال جواز التصرف إنما هو لأجل التراضي، لأنه التراضي موجود بين المعطي وبين الآخر. المعطي للمتاع برضائه قد ماذا؟ قد دفع المتاع للمشتري، والمشتري عن الآخر برضائه قد ماذا؟ قد يدفع الثمن للدافع. قال هذا الجواز التصرف إنما دليله التراضي. قال التراضي لا أن دليل جواز التصرف عقد البيع. لماذا؟ لانتفاء هذا السبب، عقد البيع منتفى في المعافاة، يعني صيغة الإيجاب والقبول منتفية في المعافاة، فليست صيغة الإيجاب والقبول ليست هي الدليل علما لإباحة التصرف لكل منهما، وإنما التراضي. لا لا، التراضي أعم من ذلك. نعم، يعني في عقد البيع أيضا تراضي موجود، في المعاطاة أيضا موجود، فأعم من ذلك، لن يكون منحصر فقط بالمعاطاة ولا منحصر فقط في عقد البيع. قال التراضي دون عقد البيع، وبالتالي النتيجة أي نتيجة أن المعاطاة لا تفيد الملكية ولكنها تفيد الإباحة، نتيجة ذلك أنه يصح لكل منهما الرجوع. عليكم السلام. قال ويصح معه الرجوع، معه أي مع منه؟ مع جواز التصرف، ويجوز معه الرجوع لكل منهما. انتهى كلام الفقيه الحلبي. إذن هذا كلامه أيضا كسائره من كلمات الشيخ الطوسي والسيد بن زهرة وابن إدريس رحمهم الله جميعا، أن المعاطاة لا تفيد الملكية، تفيد ماذا؟ إباحة التصرف. الشيخ الأعظم يقول وهو، يعني كلام الفقيه الحلبي، وهو في الظهور، يعني في الظهور في المطلوب. ما هو المطلوب؟ أن مفروض الكلام المعاطاة التي قصد بها التمليك، المعاطاة التي قصد بها التمليك، هذا المطلوب. يقول سلام الحلبي للظهور في المطلوب قريب من عبارة الغنية، نفس التعقيب والفهم الذي فهمناه من عبارة السيد ابن زهرة الغنية، نفس ذلك نفهمه من عبارة من؟ من عبارة الفقيه الحلبي أبو الصلاح الحلبي. إذن مفروض الكلام بين الفقهاء إنما هو في المعاطاة المقصود بها التمليك، أعني المعنى الثاني، وعندها سيكون توجيه صاحب الجواهر لكلمات والمحل النزاعي توجيهه سوف يكون بعيدا. ثم بعد ذلك ذكر يعني نفس التعقيب ونفس الشرح الذي أفاده الشيخ رحمه الله على كلام الغنية، عن كلام السيد ابن زهرة في الغنية عندما قال فإن دلالة هذا الكلام، تعقيد منه الشيخ الأعظم على كلام ابن زهرة في الصفحة الماضية، قال فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعددة، نفس هذا الفهم يأتي أيضا على كلام الشيخ الفقيه أبو الصلاح الحلبي. ثم أيضا ذكر من كلمات الأصحاب كلاما للمحقق الحلي رحمه الله في كتابه الشرائع قال: وقال المحقق رحمه الله في الشرائع: ولا يكفي التقابض من غير لفظ. التقابض أعني القبض والإقباض. القبض والإقباض إذا كان خالدين عن لفظ، إذا كان خالدين عن صيغة، أعني من الإيجاب والقبول، فعند ذلك لا يكون ذلك التقابض كافيا في النقل والانتقال. قال: ولا يكفي التقابض من غير لفظ، وإن حصل من الأمارات أي من القرائن ما دل على إرادة البيع، يعني ما دل على إرادة التمليك، حتى وإن حصل من الأمارات ما دل على أن المتعاطيين قصدا التمليك. انتهى كلام المحقق. كلامه هذا رحمه الله بحاجة إلى شرح، لذا جاء الشيخ رحمه الله شارحا إياه، أي شارحا لكلام المحقق. المحقق رحمه الله ذكر في كلامه كلمة الوصل، أعني حرف الوصل، وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع. الشيخ الأعظم يقول أن ذكر المحقق كلمة الوصل ليس المراد منها تعميم المعاطاة، حتى تعم المعاطاة التي قصد بها إباحة التصرف، وبالتالي حتى يتم توجيه صاحب الجواهر رحمه الله. فليس مراد المحقق من كلمة الوصل ليس مراد أن يعمم المعاطاة حتى تشمل المعاطاة التي قصد بها إباحة التصرف، بل مراده من المعاطاة هي المعاطاة الشائعة والمتعارف بين الناس في أسواقهم، أعني المعاطاة التي يؤتى بها بقصد التمليك. غاية الأمر تحي، وإن حصل من الأمارات شنو؟ من القرائن شنو؟ غاية الأمر أحيانا وأحيانا، غاية الأمر أحيانا توجد هناك أمارات وقرائن، توجد هناك قرائن من خلالها يحرز أيضا قصد البيع، يحرز أيضا قصد التمليك، وأحيانا أخرى لا توجد هكذا قرينة، لا توجد هكذا قرينة تبرز قصد التمليك، بل يكون مجرد تقابضا، يعني مجرد قبض وإقباض من دون قرينة تبرز قصد التمليك. فإذا ليس الأمر هكذا أنه في الواقع لا يوجد قصد التمليك، فإذا ليس المراد هكذا، ليس الأمر هكذا أنه ليس في الواقع قصد التمليك لدى المتعاطيين، بل قصد التمليك موجود في الواقع، غاية الأمر لا توجد هناك قرينة أمارة تبرز تظهر قصد التمليكي. يعني يقول احيانا هاي العمليه عمليه الاعطاء والاخذ، عمليه المعاطاة تارة تكون محفوفه بقرينه باماره تبرز شنو قصدهما، وان قصدهما التمليك والملكيه من جراء هذا العمل الفعل. وتارة اخرى هذه العمليه عمليه الاعطاء والاخذ تكون خاليه عاريه عن قرينه تبرز ماذا قصد الملكيه. فاذا ليس المراد، ليس مراد المحقق انه ليس في الواقع قصد الملكيه لدى المتعاطيين، بل قصد الملكيه موجود غايه الامر قرينه لا توجد هناك تبرز وتظهر قصد الملكيه. فالخلاصه سواء كانت قرينه وأمارة تظهر قصد الملكية لدى المتعاطيين أم لم توجد هكذا قرينة، المعاطاة لا تفيد الملكية وإنما تفيد مجرد إباحة التصرف مما يعني أن النزاع، أن محل النزاع في أن المعاطاة تفيد الملكية أو لا تفيد، بل تثمر مجرد الإباحة، محل النزاع أية معاطاة؟ تلك المعاطاة التي قصد بها التمليك غاية الأمر. هذه المعاطاة التي قصد بها التمليك مرة تكون محفوفة بأمارة تبرز وتظهر قصد الملكية، ومرة تكون عارية عن قرينة تظهر قصد التمليك. فإذا المراد المحقق نفس مراد منه الشيخ الطوسي وابن إدريس والسيد ابن زهرة والفقيه الحلبي. قال وذكر شيخ الأعظم يعقب في مقام شرح، يقول وذكر المحقق الحلي كلمة الوصل، يعني جملة وإن حصلا، وإنها جملة وصلية إن وصلية. ذكر المحقق الحلي كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة علما لما لم يقصد به البيع، يعني ليس لتعميم المعاطاة علما إلى المعاطاة التي قصد بها الإباحة، حتى يتم منه حتى يتم توجيه صاحب الجواهر. لا قال بل للتنبيه، هذا إنما جاب لينبه بالتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من هذا الفعل، أي من فعل المعاطاة. يعني المعاطاة حتى ولو قصدنا بها التنبيه مع ذلك له مع ذلك لا تورث الملكية، هذا المقصود. إذا محل النزاع محفوظ بين الأصحاب في المعاطاة التي قصد بها التمليك، وعلى هذا فتوجيه صاحب الجواهر بعيد. العبارة السادسة أم السابعة أو السابعة كلام العلامة الحلي في كتابه تذكرة الفقهاء. قال وقال في التذكرة، الآن هو خرج رحمه الله من كلمات المتقدمين لأنه المحقق الحلي من المتأخرين. قال وقال العلامة في التذكرة في حكم الصيغة، ماذا قال؟ الأشهر عندنا، أي عند فقه الإمامية، الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة، لا بد من الصيغة. تفريح على ذلك إذا ما في صيغة، قال فلا يكفي التعاطي، فلا يكفي التعاطي، يعني فلا تكفي المعاطاة لفقدانها الصيغة، أعني الإجابة والقبول. لا تكفي المعاطاة مطلقة، قال نعم مطلقة في الجليل والحقير، يعني في الأشياء ذات القيمة العالية يعني الجليلة المجللات، أم في الحقير الأشياء ذات القيمة القليلة، مطلقة لا تكفي المعاطاة. ثم مثل العلامة رحمه الله بمثالين، قال مثل أعطني بهذا الدينار ثوبا، يجي المشتري يقول للبائع يعني دافع المتاع يقول لو أعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار، يعني مرة من ثوب الآخر ومرة من ثوب الدافع. مرة المشتري يقول أعطني بهذا الدينار ثوبا ذاك رح ينطي ما يرضيه، ومرة لا الدافع البائع يقول للمشتري خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه. ثم قال وبه قال الشافعي، يعني فقه الشافعي أيضا تابعوا فقه الإمامية، قالوا بأن المعاطاة لا تفيد الملكية لا تكفي المعاطاة. لا مميم ذاته فيعطيه ما يرضيه، يعني مجرد انه يعطيني هذا وقطف له ذاك انطاه ثوب وخذه وراح، بعد ما ذاك بعد ما قاله يعني ورا ما انطاه لم يقل ذلك، لم يوجب، لم يقل بعتك هذا الثوب بدينار وهذا ما قال بعد قبلته، واضح انه الصيغه ما موجوده، مجرد اخذ وعطاء. وبه قال الشافعي، الشافعي ايضا قال بمن في راي الاماميه مطلقا، يعني سواء كانت المعاطات في المدللات ام في الاشياء الحقيره مطلقا المعاطات لا تكون كافيه في النقل والانتقال. الان العلامه رحمه الله يبين الدليل، ما دليلنا على عدم الكفايه؟ يعني لماذا لا تكفي المعاطات؟ لماذا لا تكفي المعاطات؟ أقام العلامة رحمه الله دليلين على ذلك. الدليل الأول قال لأطالة بقاء الملك، هذا عبارة أخرى عن شنو؟ استصحاب بقاء الملك، تقريبه أنه قبل المعاطات، قبل المعاطات يعني قبل ما يصير هذا الفعل أخذ وإعطاء إعطاء وأخذ، أنه قبل المعاطات كان المتاع في ملك الدافع، كان المتاع في ملك الدافع قبل المعاطات، ثم بعد الإعطاء إذا هذا الدافع أعطى الثوب أعطى المتاع دفع المتاع، ثم بعد الإعطاء والدفع نشك في أن هذا المتاع هل خرج من ملك الدافع المعطي ودخل في ملك الآخذ أم لا، على استفهام استصحاب بقاء ملك المالك الأول، استصحاب بقاء ملك المالك الأول يجري، وعند ذلك نقول بأن المعاطات غير كافية، يعني غير كافية في إخراج المتاع من ملك الدافع وإدخاله في ملك الآخذ. قال لأطالة بقاء الملك. الدليل الثاني أو الدليل الآخر قال وقصوري، حرف الجاء نام يدخل، يعني ولقصوري، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. بيان ذلك أن الإعطاء ما كل لفظ ما قصيرة ما كل لفظ حتى هذا اللفظ إلى ظهور، وأنا أتمسك بما بظاهر الكلام، وإذا شكيت أتمسك بأطالة الظهور، ما كل مفروض كلام لأنه ما كل كلام ما كل لفظ ما قصيرة وإنما إعطاء. هذا الفعل إعطاء فعل لو مو فعل؟ فعل ليس قولا، أن الإعطاء فعل فارد والفعل مجمل لا دلالة فيه على بيان مقصود الفاعل، وأن الفاعل بأية نية دفع أعطى المتاع، ما أدري هو فتفعل فضر منه شال الثوب قطف لذاته. هذا الإعطاء هذا الفعل منه منه يا ترى بأية نية؟ فهذا الفعل مجمل لا دلالة فيه على مقصود الفاعل، وأن الفاعل بأية نية قد دفع وقد أعطى ذلك المتاع. وفي المجملات يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن فيما نحن فيه إباحة التصرف فحسب، لا الملكية، الملكية بحاجة إلى معنى زائدة. مجرد الفعل ما يصبح فالدليل واضح على دلو إثبات الملكية. هذا بدي شاله وانطى، شاله وانطى يعني يقول أنا راضي أن تتصرف هذا المتاع، وذا كان شارف المقدار من النقد وقفف حليا قال أنا أيضا راضي بأن تتصرف بهذا النقد. إذن القدر المتيقن في المجملات إفادة الإباحة لا الملكية. إذا قال وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد فإذا المعاطاة لا تكون كافية. هذا رأي الإمامية ورأي فقه الشافعية. ثم قال وعن بعض الحنفية وابن شريح ابن شريح القاضي، وعن بعض الحنفية وابن شريح ماذا؟ قال في الجليل يعني عدم كفاية المعاطاة في الجليل وكفايتها في الحقير. الحنفية فصلوا بين ماذا وبين ماذا؟ بين الحقير وبين الجليل. فقالوا في الحقير تكفي المعاطاة، وخالفوا الإمامية والشافعية. وفي الجليل قالوا بعدم كفاية المعاطاة، لا تورث الملكية، لا تورث النقل والانتقال. قال وعن بعض الحنفية وابن شريح في الجليل. وقال أحمد يعني أحمد بن حنبل إمام مذهب الحنابلة، وقال أحمد ينعقد. الإمام أحمد بن حنبل قال أن البيعة كما ينعقد بالصيغة بالإيجاب والقبول كذلك ينعقد البيع بالمعاطاة أي بالفعل، لا بالصيغة، دون الصيغة، دون الإيجاب والقبول مطلقا يعني سواء أكان ذلك في الجليل أم في الحقير. ونحوه قال مالك، مالك بن أنس إمام فقه المالكية مذهب المالكية أيضا تبع الحنابلة، وأيضا قال بمن بأن البيع مثل ما ينعقد بالصيغة بالإيجاب والقبول كذلك ينعقد البيع ضيما بهذه المعاطاة مطلقا. فإنه قال أي فإن مالك فإنه قال ينعقد يعني البيع ينعقد بما يعتقده الناس بيعا، وما يعتقده الناس ماذا؟ أن هذه المعاطاة الجارية في أسواقهم يعتقدون بها أنها بيع. انتهى كلام منه العلامة الذكرة. الآن الشيخ رحمه الله يبين أن كلام العلامة أيضا يدل دلالة واضحة على شنو؟ على أن محل النزاع المعاطاة بالمعنى الثاني، يعني قصد المتعاطيين الملكة، فيكون توجيه صاحب الجواهر بعيدا. قال ودلالته أي ودلالة كلام العلامة اللي قرأناه على ماذا؟ على هذا المفروض، على هذا المفروض أي على أن مفروض الكلام في مبحث المعاطاة المعاطاة التي قصد بها التمليك. قال ودلالة كلام العلامة على قصد المتعاطيين للملك خلافا لصاحب الجواهر، جلالة كلام العلامة على هذا المفروض لا يخفى من وجوه، لا يخفى من وجوه، يعني يقول دلالة واضحة من عدة وجوه. أذكر وجها غير المذكور في المثل من وجوه، من جملة الوجوه أنكم لاحظتم أن العلامة رحمه الله تمسك بمن؟ تمسك بأطالة بقاء ملك المالك الأول، تمسك بمن؟ بأطالة بقاء الملك، يعني تمسك بالاستصحاب، باستصحاب بقاء الملك على مالكه الأول. أما الملاحظ أن العلامة تمسك باستصحاب بقاء ملك المالك الأول، فلولا أن قصد التمييز متحققون، يعني قصد التمييز لو ما كان متحقق، فلولا شنو؟ أنه يعني لو لم يكن، فلولا يكن، يعني لو لم يكن قصد التمليك متحققا، فلولا أن قصد التمليك متحقق لما كان بقاء ملك المالك الأول مشكوكا ليحتاج إلى الاستصحاب. وقت أنا أحتاج إلى الاستصحاب عند الشك، عند الشك الجنوب اللاحق، اش وقت يكون بقاء الملك على مالكه الاول مشكوكا؟ اذا كان هنا قصد التمليك متحققا، لو قصد الاباحه قصد التمليك، فلولا ان قصد التمليك متحققا لما كان بقاء ملك المالك الاول مشكوكا ليحتاج إلى التمسك بالاستصحاب. فإذا لما تمسك العلامة بالاستصحاب بقاء الملك لدليل واضح على أن قصد التمليك متحقق، لذلك كان بقاء ملك المتاع على مالكه الأول مشكوكا، فاحتاج إلى التمسك بالاستصحاب. فإذا النزاع وين؟ النزاع في المعاطاة التي قصد بها التمليك، قصد بها الملك. الوجه الآخر اللي ذكر الشيخ رحمه الله في المتن، قال من وجوه أن كلام العلامة يدل على أن المتعاطيين قد قصدا التمليك. الوجه اللي ذكره، قال أدونها جعل منه العلامة، هذا الجعل من إضافة المصدر إلى المفعول، يعني جعل العلامة مالك بالأنس، جعله ماذا؟ موافقا لمن؟ جعل مالك موافقا لأحمد في ماذا؟ في الانعقاد، يعني في انعقاد البيع بمن؟ بالمعاطاة. من جهة أن مالك قال ينعقد بما يعتقده الناس بيعا، بما يعتقده الناس بيعا. نقول ولا شك في أن ما يعتقده الناس بيعا إنما هي المعاطاة التي يقصد فيها التمليك، لا من دون قصد التمليك، يعني اللي المعاطاة اللي الإعطاء والأخذ الرائد الدائر بين الأسواق، بين العقلاء والعرف، عندما يعطي يأخذ، ماذا يقصد بذلك؟ يقصد بذلك التمليك، مو مجرد الإباحة وباقي كل من يرجع إلى ما أعطاه في الأمس أو قبل أسبوعين. لذا قال ينعقد بما يعتقده الناس بيعا، ولا شك في أن ما يعتقده الناس بيعا إنما هي المعاطات التي قصد بها أو بها التمليك، لا من دون قصد التمليك. فإذا محل النزاع المعاطات بالمعنى الثاني، خلافا لما أفاده الشيخ صاحب الجواهر. ف ثم قال أيضا وقال الشهيد في قواعده. يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.